اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجمع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول لفضيلة الشيخ مولانا الشيخ منصور علي ناصف الحسيني رضي الله عنه. الباب الثامن في فضل التعفف وذم السؤال إلا لضرورة. الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. الباب الثامن في فضل التعفف وذم السؤال إلا لضرورة. قلنا أن الشيخ بيرتب كتاب الأحاديث الموجودة في الكتب الستة على ترتيب ما وردت في كتب الفقه، فيجمع كل أحاديث في الباب الخاص به من كل فقه، فتكلم أولا عن الصلاة، ثم بيتكلم الآن عن الزكاة، وبعد أن يتكلم عن الزكاة ومن تجب له الزكاة وأنواع الأصناف الثمانية وما يشترط فيهم، يتكلم عن لواحق لذلك لتلك الأبواب وهي إيه؟ التعفف وذم السؤال وما إلى ذلك، فبيأتي بالأحاديث التابعة لذلك الباب في هذا الموضع. الباب الثامن في فضل التعفف وذم السؤال إلا لضرورة. قال الله تعالى، طيب كلمة لضرورة هنا عايزين نجعل الأمر مش ضروري فقط، إذا ذكرت الضرورة يبقى العلماء جعلوا الحاجة قاعدة فقهية كده موجودة في الأشباه والنظائر، الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت تلك الحاجة خاصة أو عامة. فإذا إيه؟ ليست الإباحات التي توجد هنا للضرورات فقط، ليست الإباحات للضرورات، بل الغالب أن الإباحات يدخل فيها أيضا الحاجيات، وكلما اشتدت الحاجة وقربت إلى منزلة الضرورة نزلت منزلة الضرورة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. والقاعدة دي فيها أشياء عجيبة، يعني من عجائب القاعدة دي، الربا حرام ومأزون بحرب من الله ورسوله، فمن ضمن الأشياء التي أبيحت شرعا لحاجة الناس إليها بيوع، منها بيع العراية ومنها بيع السلم. بيع السلم ده بيع شيء موصوف في ذمة الإنسان ومش موجود في المجلس، بل قد يكون معدوم، بل قد يكون غير مملوك للبائع، ولكن ده مخالف للنهي الشرعي، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، وفيه نوع من الغرر، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم رضي الله عنه. فده مخالف، هو السلام مخالف لقواعد الشرع، إلا أنه أبيح للحاجة مش للضرورة، لحاجة الناس لهذا النوع من البيع حتى لا يشتد عليهم الأمر. مش هيبقى لو الناس ما تبايعوش مش هيحصل هلاك، لو ما تبايعوش بيع السلام لن يحصل هلاك للناس، لكن الحاجة أبيحت لذلك. بيع العراية وهو بيع نوع من الربوي بغير مماثلة وبأجل، بيع رطب على الشجر بتمر على الأرض، ها ده بيع العراية، وده أبيح على خلاف الأصل إنها عن بيع التمر، يباع التمر بالتمر، ونهى عن بيع الرطب بالتمر مطلقا كده. قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا له نعم. قال إذن فلا، يعني إذن ده حجمه وزنه وهو فيه الماء قبل أن يجف أكثر ثقلا من بعده في الجفاف. فقام قال له ما يجف هيختلف الوزن، قال له ما تبيعش، لكن أجيز بيع العراية وبيع الرطب على الشجر أو البلح أو على الشجر بالتمر على الأرض. ليه؟ لحاجة الناس لذلك البيع، رغم أن فيه ربوي، إلا أنه أبيح، رغم شوف الربا مأذون بحرب من الله ورسوله، مأذون بحرب من الله ورسوله الذي يتعاطى الربا وكبيرة من الكبائر، إلا أنه أبيح لحاجة الناس. فالمباحات ما بتباحش للضرورات فقط، لا للحاجات أيضا، بل وقد بعضهم قال لأدنى ملابسة من الاحتياج، لأدنى ملابسة من الاحتياج. قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. عن أبي سعيد يقول الشارح أول الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم على الجهاد وتعلم القرآن والعلم، إذا الحفظ قد يكون للجهاد ولتعلم القرآن وللعلم عموما، فيجب أن يرزق هذا من بيت المال ومن بيت الزكاة. لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سفرا لتحصيل معاشهم وهم فقراء مهاجرين، يحسبهم الجاهل بحالهم الذي يجهل حالهم يحسبهم أغنياء من التعفف. النظر إليهم أول بديهة، فأول بديهة من النظر في بداهة النظر يحسبهم أنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل بحالهم أي الذي يجهل حالهم يحسبهم أغنياء من التعفف عن السؤال. تعرفهم بسيماهم من التواضع والانكسار، لا يسألون الناس إلحافا أي فلا سؤال منهم ولا إلحاف، ما يسألوش ابتداء، بل يعرفهم الناس من حالهم كده. الذي يدقق النظر فيه، النظر بداهة يعتقد أنه غني، فإذا دقق النظر فيه وجده أنه ذو حال يحتاج إلى نفقة، وهذا هو الفقير الذي يحتاج الزكاة الذي تصرف إليه الزكاة. تعرفهم بسيماهم من التواضع والانكسار، لا يسألون الناس إلحافا أي فلا سؤال منهم ولا إلحاف، ما بيسألوش ابتداء، ولا يلحفوا في السؤال أي يكثروا السؤال ويلحوا فيه. كانوا نحو 400 وهم أهل الصفة، سيأتي حديثهم في الزهد إن شاء الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه الخمسة. عن أبي سعيد أي الخدري سعد بن سنان رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه أي مرة أخرى فأعطاهم، أي عادوا إلى السؤال مرة بعد مرة، حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنفق كل ما عنده صلى الله عليه وسلم. فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ما هنا بمعنى الذي، فما هنا موصولة أي الذي عندي من الخير لن أدخره عنكم. ما يكون عندي من خير، مش معنى فيها ما يكون عندي أي الذي عندي من الخير، ما هنا موصولة وليست نافية، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فهو يعطي إلى أن ينفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم، بل كان يعطيهم نفقة أهله صلى الله عليه وسلم، بل كان في بعض الروايات أنه كان يستقرض لأجل أن ينفق على السائل، من يسأله يقترض صلى الله عليه وسلم حتى ينفق على السائل. ومن يستعفف يعفه الله تعالى، ومن يستغني يغنيه الله تعالى، ومن يتصبر يصبره الله تعالى. السين والتاء أو التاء لوحدها أو الصاد لو دخلت في فعل تكون لطلب ذلك الفعل، من يستعفف أي من يطلب العفاف، يعفه الله تعالى، يبقى بيطلب يسأل الله اللهم عفني فقط، ومش يبقى أول حاجة السؤال، فالإنسان لا يملك إلا أن يدعو الله تعالى ويسأله. ومن يستعفف أي يطلب العفة من الله تعالى يعفه الله تعالى. ومن يستغني أي من يطلب الغنى من الله تعالى يغنيه الله تعالى. ومن يتصبر يصبره الله تعالى، برضو التاء تدخل للطلب، يتصبر من يطلب الصبر من الله تعالى يصبره الله تعالى، فالعملية كلها طلب من الله تعالى فقط، مع طبعا تحصيل الأسباب المنصوبة. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه الخمسة. يقول الشارح: يتصبر واللفظان قد له ألفاظ متقاربة، اللي هي يتصبر ويستعفف ويستغني، أي من يتصبر ويعف نفسه عن السؤال، عن ذل السؤال، فإن الله يرزقه القناعة والغنى. فالغنى غنى النفس، وليس الغنى عن ما في اليد، بل قد يكون غني جدا لكن هو في نفسه فقير، ومحتاج في نفسه ويكون مليونير لكنه محتاج، وقد يكون قليل عنده قليل من المال ما يكفيه إلا يوم فقط كالصحابة ويكون غني بالله سبحانه وتعالى. فالعبرة بحال القلب هنا. ففي الصبر راحة للقلب والجسم ورضاء بحكم الله تعالى والأجر عليه لا نظير له. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، رواه الخمسة. وللشيخين والترمذي: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد آل محمد قوتا. وفي رواية: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وللشيخين والترمذي: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا من طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخين والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رزق الكفاف هو ما كان بقدر الحاجة، فلا فقر ينسيه ولا غنى يطغيه. ورد حديث: اللهم اجعلني مسكينا، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، بمعنى أيوة التوسط، أنه عنده الكفاف، عنده ما يكفيه ويستره ويغنيه حالا، ها، وليس بمعنى شدة الفقر التي تنسي، التي تكون فقرا ينسيه، يعني يخرجه فقرا مدقعا يجعله في حالة من التعب الشديد. طب والحديث بتاع المسكين أي التوسط، يعني الفقر الشديد هو اللي يستعد به، أما الفقر الذي يكون في حالة تقربك إلى الله تعالى فده مطلوب، اللي هو بمعنى اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أو اللي هي حالة الكفاف دي. الكفاف ليس عنده ما يزيد عن حاجته، هو ما كان بقدر الحاجة، عنده الكفاف عنده قدر حاجته. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، حصل عنده القناعة بما يؤتى ولم يكن له عنده التطلع، فلم يشغل نفسه بالتطلع والنظر وتشتغل بغير الله تعالى، فانشغل فعلم أنه لن يصيبه إلا ما قسم الله له، فبذلك ارتاح قلبه. وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يقتتن به اللي هو الكفاف. وفي رواية: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس، ولكن الغنى غنى النفس. العرض أي الأموال، فليس الغنى بكثرتها ولكن الغنى هو القناعة، فهي كنز لا يفنى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. يعني حتى لو أعطاه ذلك المعطي فإنه خير له أن يحتطب بحبل فيبيع ذلك الحطب ويكتفي بثمنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، أي فيقطع الحطب ثم يحمله على ظهره فيبيعه في السوق فيتقوت بثمنه، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، أي أعطاه ذلك المسؤول أو منعه. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فأعطاه أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما حقه من الفيء فأبى، ثم توفي، رواهما الخمسة إلا أبا داود. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني كأنه قد استزاد أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الأمة من خلال سيدنا حكيم بن حزام. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة إن هذا المال خضرة حلوة إن المال تتطلع إليه النفس دائما فالمال شقيق النفس شقيق الروح حتى في بعض الأحيان أنه يفدي ماله بروحه خلاص فالمال شقيق الروح فتطلع النفس له إلى أقصى درجة كفطرة غريبة في الإنسان فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه أنه إيه رده إلى حد إلى حد الاعتدال في طلبه بنفسك إنما تطلب المال بنفسك رد هذا الطلب إلى حد الاعتدال الشرعي لأن الغريزة بتاعتك فيه إلى أقصى درجة حتى إن الإنسان يغلب عليه في بعض الأحيان إذا كان غير متورعا إذا كان غير متورعا أن يكتسب المال من حرام ولا يسأل من أين كسبه فدي عادة البشر ليه سطت عليه وسيطرت واستولت عليه غريزة حب المال فهي من الغرائز الشديدة زين الناس حب الشهوات من النساء زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فده إيه ده مزين للناس وهم مغروز في فطائرهم فعلى الإنسان أن يرد ذلك الشيء إلى حد الاعتدال لا ننظر للأسباب الخارجة مع غني أو فقير لما ننظر لحال القلب في رده إلى حد الاعتدال بانشغاله بالمال ماذا انشغال قلبك بالمال ليحدد هل تريد علاج أم لا فإذا كان ما فيش انشغال ولو كنت غني أو فقير فلا عبرة بالغنى والفقر الظاهر لأن قلنا قد يكون مليونير إلا أن نفسه فقيرة متطلع عايز يكتسب المال أيضا بل قد ورغم هذا الغنى يكتسبه من حرام أو يفعل الحرام والكبائر من أجل مثال واحد عنده مليون وعايز يخليهم اثنين فبيقترض من بنك ربوي بالربا ويدفع الربا آخذ الربا كمعطيه ملعونين الاثنين لعن الله آخذ الربا ومعطيه وموكله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فملعون أيضا الذي يوكل الربا الذي يدفع الربا إلا عن ضرورة فإذا كان عن ضرورة هيباح أو عن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة أيضا يباح أن يقرأه الفقيه طبعا فهنا يريد أن يحصل على 2 مليون وهو عنده مليون واحد فيقترض من البنك مليون ويدفع مليون ومئتين ألف هذا القرض حرام وكبيرة في حق ذلك الغني وهو فقير في نفسه فالمال إن هذا المال خضرة حلوة في تطلع للنفس إليه تطلع زائد باعتبار الغريزة فعلينا أن احنا نعالج هذه الغريزة ونردها إلى حد الاعتدال الشرعي بأن نفسك ما تبقاش منشغلة دايما بالمال كده فينتقل من الانشغال التام حتى أنه لا يدري من أين اكتسبه من حلال أو حرام إلى الانشغال بأنه ده من حلال أو من حرام ثم يحاول أن يزيل ذلك الانشغال تماما ويجعل إيه يعلم أنه لن يأتيه إلا ما قسم الله له فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه أي بغير تطلع نفسه من أخذه بإشراف نفس أي تطلع النفس ذلك المال لم يبارك له فيه يبقى الذي يأتيه المال بغير سؤال ولا التفات هذا يبارك له فيه فيأخذه فإذا أعطيت شيئا عن غير تطلع نفس فخذه طب إذا كنت أنت عزيز النفس كده برضو خذه لأن ده يبقى الرزق سقاه الله إليك من غير حول منك ولا قوة ولا تطلع للنفس أما إذا كان فيه تطلع للنفس ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه نفس متطلع لذلك المال فوصله أو أعطيه فده السنة إذا كان فيه تطلع أن يرده كما قال ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع يبقى لم تحدث فيه البركة ينفد وينفذ وينفق بسهولة ولا يدري أين ذهب المال فلا تكون فيه البركة واليد العليا خير من اليد السفلى